السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الحج المبرور، رزقنا الله وإياكم إياه، اللهم آمين. الحديث عن ما بعد الركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم عليه السلام. والحديث عن شأن مقام إبراهيم قد تقدم شيء منه. ومقام إبراهيم في الأصل كان صخرة يقف عليها إبراهيم عليه السلام ويبني أعالي الكعبة لما ارتفع عليه البناء. فلما ارتفع البناء أتى إبراهيم عليه السلام بصخرة وضعها ملتصقة بجدار الكعبة كي يقف عليها ويبني أعالي الكعبة، وكان إسماعيل يناوله الحجارة. فشاء الله وقدر، والله على كل شيء قدير، أن يؤثر قدم إبراهيم في هذه الصخرة تأثيرا واضحا. ولذا كان أبو طالب يستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم بهذا القدم، فقد كانت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشابهة له، مطابقة له غاية المطابقة. وكان المقام ملتصقا بالكعبة إلى أن جاء عمر، فتيسيرا عن الناس أبعد المقام هذه الأمتار القليلة التي ترونها، والتي أحيطت بسياج نحاسي زجاجي الآن. يصلي خلفها ركعتين لأمر الله سبحانه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد وافق عمر ربه في هذه الآية، قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسلف البيان عن أن المشهور عند الناس أن النبي كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الأولى وفي الثانية بالإخلاص، وقد وردت لهذا الحديث علة من ناحية الصور المقروء بها، أما صلاة الركعتين فثابتة. يتجه الشخص بعد ذلك إلى زمزم يشرب منها ويتضلع. أما عن حديث زمزم لما شرب له فحديث ضعيف الإسناد هذا. فإذا تضلع وشرب من زمزم يستحب له إن استطاع أن يرجع إلى الحجر الأسود يستلمه، إن لم يستطع أشار إليه ولو عن بعد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويتجه الشخص بعد ذلك إلى الصفا، فقد اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، فلما دنا من الصفا تلا الآية الكريمة وقال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونبه على أن قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم عائد على الحج أو العمرة، لأنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة تطوعا بغير حج عمرة. أكرر، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي تطوع بين الصفا والمروة. نعم الطواف بالبيت مباح في أي وقت طواف التطوع، أما السعي بين الصفا والمروة فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا حمل أكثر المفسرين قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع، حملوا تطوع على تطوع بالحج أو تطوع بالعمرة. الحاصل أن الشخص إذا وصل إلى الصفا قال ما قاله النبي نبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أو بسياق آخر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. ويتجه يوجه وجهه صوب البيت، أعني بالبيت الكعبة، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دعاء طويلا 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 ثم يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده، صدق وعده وأنجز وعده إلى آخره، ويدعو 3 مرات يفعل ذلك، يعني 3 أدعية بين الأذكار، ويطيل في هذا الدعاء وهو متجه إلى الكعبة رافعا يديه، ويخلص في دعائه ولا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم. استمر داعيا ذاكرا، فإذا انتهى من دعائه اتجه إلى المروة، اتجه إلى المروة ذاكرا الله بأي نوع من أنواع الذكر شاء، فليس هناك ذكر معين أثناء الأشواط، إنما الأمر مباح، إن شئت كبرت وحمدت الله وهللت وسبحت ومجدت، إن شئت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شئت دعوت، إن شئت تلوت القرآن، فيتجه من الصفا إلى المروة. هناك علامة خضراء أو علامتين خضراوين في المسعى، في المسعى بينهما 10 أمتار، هذا المكان يقال له الأبطح على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الأبطح إلا شدة، فيمشي الشخص مسرعا في هذا المكان جريا خفيفا بين العلامتين الخضروين اللتين هما في بطن المسعى، يجري فيهما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا إسراعا، قد يصل إلى الجري الخفيف أحيانا. أما النساء فليس عليهن هذا الشد. هذا وليس لأشواط الصفا كما أسلفتها، ليس لأشواط السعي بين الصفا والمروة ذكر معين، والمروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين العلامتين الخضروين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، لم يرد عن النبي بسند ثابت، وإنما كان ابن مسعود يقول ذلك عموما، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا وصل الشخص إلى المروة فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ويكون بهذه المثابة إذ قطع شوطا من الصفا إلى المروة هذا الشوط الأول، يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ثم يتجه ثانية إلى الصفا وهذا الشوط الثاني، فالشوط ذهابا من المروة من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني رجوعا من المروة إلى الصفا، ويسعى أيضا بين يشتد بين العلامتين الخضراوين، يفعل على الصفا ثانية مثل ما فعل أولا، ثم يتجه، فهي 3.5 أشواط ذهابا وإيابا، في النهاية هي 7 أشواط، ذاهب شوط راجع هو الثاني، ذاهب شوط الثالث راجع الرابع، وهكذا. فهذا هو السعي، ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. وأصل هذا السعي بين الصفا والمروة كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر مرفوع والباقي موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أن هاجر عليه السلام لما ترك الخليل إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم وهو رضيع طفل، تركها وابتعد عن عينيها، فقالت له ونادته يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يجبها ومضى منصرفا، فنادته يا إبراهيم كيف تذهب وتدعونا في هذا المكان لا ماء فيه ولا زرع ولا ضرع ولا أناس، ليس هنا ناس وليست هنا مياه وليست هنا أطعمة وليس ثم زرع، وكان معها فقط ماء قليل في قربة تركت لها. وإبراهيم لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، فنادته 3 وهو ماض في طريقه بعيدا عنها وعن ولدها، فقالت له في آخر مرة أربك أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني بهذا ربي. قالت إذن لن يضيعنا. فلما غاب عنها عن عينيها رفع يديه إلى السماء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم رجع إلى بلاده وتركهما، فنفد الماء وأشرفت هاجر على الهلاك وولدها كذلك، وهي حانية على ولدها أشد الحنو إسماعيل عليه السلام. فطفقت تسعى بين الصفا والمروة، فصادت على الصفا تنظر هل ترى أحدا كي يأتيها بماء، فلم تجد أحدا، فاتجهت مسرعة إلى المروة تنظر هل ترى من أحد، تبحث يمينا وشمالا سبعة أشواط تسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد أحدا يمدها بالماء. سعت سعي الإنسان المكدود المجهود في الشوط السابع إلى أن وصلت إلى المروة وهي منهكة غاية الإنهاك عليها السلام، وولدها أشرف على الهلاك، فإذا بها تسمع صوتا، فقالت مسكتة نفسها: صح، أي اسمعي أيتها النفس. ثم سمعت الصوت ثانية فقالت: أغث إن كان عندك غوث، أغث إن كان عندك غوث. ثم الثالثة فقالت: أغث إن كان عندك غوث. فإذا بجبريل يضرب بجناحه مكان زمزم، فتفجرت زمزم وخرج منها الماء، فطفقت تطوقه. قال عليه السلام: لو تركت هاجر زمزم لكانت عينا معينة. فسقاها الله وشرب ولدها. ثم أتتها قبيلة جرهم فاستأذنتها في البقاء بجوارها، قالت: لا بأس، ولكن لحق لكم في الماء. فعاشت في أنس وولدها معها. فهذه قصة السعي بين الصفا والمروة، وقد شرعت لنا بكتاب ربنا، وشرعت لنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله لنا ولكم الحج، اللهم أمين. هذا وبعد أن يسعى الشخص بين الصفا والمروة وينهيه، إن كان متمتعا قصر ونزع الملابس وأصبح حلالا، إن كان مفردا بقي على إحرامه، إن كان قارنا بقي على إحرامه، ولذلك مزيد يأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.